السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصولا مع بعض البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها بيوع، إلا أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها، إما لأن فيها لون من ألوان الغرر والجهالة، وإما لأن فيها شيئا من الربا. والأصل أن الشريعة حرمت الربا قليله وكثيره، وكذلك حرمت أن تتضمن البيوع والمعاملات مثل هذا الغرر والجهالة التي تثير النزاع بين المتبايعين وتفسد العلاقات بين الناس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن النجش، ونهى أن يبيع حاضر لبادي، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يشتري على شرائه. كل هذه بيوع تكلمنا عنها في لقائنا الماضي، تكلمنا عنها بتفصيلها بما يغنينا الليلة من الخوض في تفصيل هذه البيوع، ولكن البيوع المنهي عنها لا زالت فيها أنواع لم نتحدث عنها بعد، ولازلنا نقرأ أحاديث الكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. الحديث السابع من الأحاديث العشرة التي أشرنا إليها وتكلمنا عنها في لقائنا الماضي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما المراد بالمزابنة؟ الحديث يفسر لنا، قال: والمزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة هي من الزبن الذي هو الدفع، وفسرها الراوي في الحديث بتفسيرات كلها تدور حول معنى واحد: رجل عنده بستان، عنده حديقة، عنده عزبة، المحصول الأساسي فيها هو التمر أي النخل. هذا الرجل ممكن أن يبيع الثمر على النخيل بتمر مكيل أو موزون. هذا هو المزابنة. هنلحظ فيها أنه يباع الشيء بجنسه، يباع الصنف بجنسه، يعني التمر بالتمر. لكن سنلحظ ان التمر قد يكون تمرا قد يكون رطبا، لان احنا عارفين ان ثمار النخيل بيبدأ بالطلع، الطلع اللي هو يقبل التلقيح والتأبير، ثم بعد ذلك يكون بلحا فبسرا فتمرا او فرطبا فتمرا. فالتمر هي المرحلة النهائية لثمار النخيل، وهو اذا جف الرطب صار تمرا. ومعلوم انه بالجفاف يتغير وزنه ويتغير كيله، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع على رؤوس النخل بتمر مكيل او موزون. ما هي علة النهي؟ ولماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ علة النهي ان هناك اصنافا سلع تسمى في الفقه الاسلامي بالاصناف الربوية، اي التي يجري فيها الربا عند البيع والشراء. وهذه الاصناف هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، وربما يعني يستبدل في بعض الروايات، يعني لا يحضرني قد اكون لا اذكر، الزبيب اللي هو العنب يعني، والزبيب مكان الشعير. هذه الاصناف اصناف ربوية لا يجوز بيعها الا مع مراعاة ضوابط. الضابط الاول، وهذا سنتكلم عنه تفصيلا، اذا بعنا الصنف بجنسه، يعني تمر بتمر، قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، لا بد من توافر شرطين، لا بد من شرطين. الشرط الاول ان يكون مثلا بمثل، في تساوي في الكمية. الشرط الثاني ان يكون يدا بيد، يعني هات وخد، ما فيش فيه اجل، ما فيش فيه تأجيل. في هذه الصورة، صورة المزابنة، الرجل بيبيع التمر الذي على النخل بتمر مكيل او موزون. طب ما التمر اللي على النخل لم يتحول الى مكيل، يعني ده احنا بنخمن النخلة شايلة قد ايه. هذا التخمين فيه جهالة، فيه جهالة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الصورة الثانية في العنب، برضو واحد عايز يبيع العنب على رؤوس الشجر بزبيب مكيل او موزون. العنب على رؤوس الشجر لم يقطف ولم يوزن، بل ولم يجفف ليصير زبيبا، وبيصبح قوت لما يجفف. فاذا باعه بزبيب في جهالة، في عدم علم بالكمية، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في المزروعات، يمكن القمح قصدي النخل والعنب قليل في مصر، وهذه البيوع الحمد لله قليلة. الصورة التي أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصورة المنتشرة. النوع الثالث أن يبيع القمح في سنبله بقمح مكيل أو موزون، يعني برضو هاجي للحقل للغيط وأقول السنبل أو القمح الذي في هذا الحقل، الحقل يعمل 4 إرداب، في بعض الحقول بتعمل 20 إرداب أو أكثر، يبيع بقمح مكيل أو موزون، أيضا هذا لا يجوز. العلة كما قلت علة واضحة، لأن هذه البيوع فيها جهالة، هذه البيوع تثير لونا من ألوان التنازع، وإذا لم يقع التنازع في الحال سيقع في المستقبل وفي المآل. لأجل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة كما في حديث عبد الله بن عمر، وفسرها أن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا. حائط يعني بستان، ويسمى البستان حائطا لأنه حوله سور، حوله حائط. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بطعام، نهى عن ذلك كله. في هذا الحديث فائدة تتعلق بالأدب. قال وإن كان كرما، ما المراد بالكرم؟ ما هو الكرم؟ واضح معنى الكرم من قوله أن يبيعه بزبيب كيلا. الكرم يا أخوانا هو العنب، الكرم هو العنب. ويقال سمي العنب كرما لأن في معنى الكرم. إزاي؟ أولا لأن شجرته ليست عالية، يعني هي مذللة ليس فيها شوك، القطف سهل التناول، يؤكل وهو ثمر ويؤكل وهو زبيب، يعني ينتفع به لفترات طويلة. مش هنقول بقى السعرات الحرارية فيه عالية، الفوائد فيه كذا وكذا. ولهذا كانت العرب تسمي العنب كرما. لكن أنا عايز أقول حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذه التسمية، نهانا أن نسمي العنب كرما. ليه؟ لأن الكرم أو الكرم أليق بالمؤمن، فالمؤمن أحق بهذا الوصف. ولهذا نجد في كتاب الأدب من صحيح البخاري مثلا، وفي كثير من كتب السنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما. لكن ده في هذا الحديث في تفسير المزابنة قال وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. نقول إن كان هذا التفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا الحديث كان قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية، كان قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية. وإن كان هذا التفسير من بعض الرواة فقد نحمل هذا على أن الراوي ربما لم يبلغه النهي، أو ربما ذكر هذا على سبيل التغليب. إذن المزابنة، واسم غريب يا أخوان، اسم غريب، وصورته برضو صورة غريبة، لكن نحن لابد أن نفسره وأن نشرحه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ونهانا عن المزابنة، أن تبيع الثمر على رؤوس الشجر بتمر أو بثمر من جنسه مكيلا أو موزونا. لأن في بعض الثمار بتجفف، احنا دلوقتي بنشوف العنب يجفف يصبح زبيب، الرطب يجفف يصبح تمر، حتى احنا وصلنا في التجفيف يعني المستويات عالية، اصبحنا بنجفف الخوخ ونجفف التين ونجفف المشمش، بنجفف اصناف كثيرة من الثمار ما كان الاولون يجففونها. لكن التجفيف كان مشهور ومعروف في التمر وفي الزبيب، ولان التمر لما يجف بيقل وزنه ويقل حجمه، والزبيب العنب لما بيجف برضو بيقل حجمه وبيقل وزنه. فإذا بعنا زبيب بعنب وعنب ما وزنهوش ما كيلنهوش لأنه لسه على رؤوس الشجر، وإذا بعنا تمر برطب والرطب لسه ما جفش ولسه ما لم يكال ولم يوزن، هذا البيع في جهالة. الجهالة هنا في غاية الوضوح، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأجل هذه الجهالة، ولأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني يسعى لمصالح الناس، ولأن هذه الشريعة هي شريعة مصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا النهي صورة من صور البيع الجائزة، مع ان علة الربا موجودة فيها، الجهالة قد تكون موجودة، لكن استثنى ايه؟ استثنى ما يعرف بالعراية او بالعرية، اذا احتاج انسان ان يتفكه باكل الرطب او ان يتفكه باكل العنب، وليس عنده بستان ولا زرع ولا شجر، لكن عنده تمر او عنده زبيب وهو يريد أن يأكل عنبا، يريد أن يأكل رطبا وهو محتاج إلى هذا، أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في حدود معينة، ستأتي مفصلة إن شاء الله في أحاديث الباب. الحديث الثامن هو قريب المعنى من الحديث السابع، لكن سيأتينا بألفاظ غريبة لابد أن نفسرها ولابد أن نبينها. الحديث الثامن حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. العرايا المستثنى اللي أنا لسه قايل عليه، الاستثناء الوحيد الذي يعني أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة تفسير هذه الألفاظ المخابرة، المحاقلة، المزابنة، احنا عرفنا المزابنة، اقول تاني، المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل او موزون، وبيع العنب على رؤوس الشجر بزبيب مكيل او موزون، اسمها مزابنة. طب ايه هي المخابرة وايه هي المحاقلة؟ انا هبدأ بالمحاقلة. وكلمة محاقلة مشتقة من كلمة مشهورة عندنا، عارفين الكلمة دي؟ الحقل. الحقل يعني ايه؟ يعني المكان الذي الارض التي تزرع يقال لها حقل. الغيط بالمعنى البلدي عندنا في الريف المصري، الغيط هو الحقل، والحقل دي كلمة عربية فصحى. فالحقل هو موضع الزرع، موضع الزرع يقال له الحقل. وهنا اشتقت المحاقلة من الحقل. طب ايه هي المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء شبيه بالمزابنة، وهو ان يبيع الرجل القمح في سنبله بقمح مكيل او موزون. نفس القصة واضحة، يجي على غيط القمح لسه لم يتم الحصاد ويقول انا اشتري هذا القمح. طيب ده انت لم تكيله ولم تزنه، ده هشتري بالتقريب كده، بالتقدير، بالتخمين، ده ما يعرف في الثمار باسم الخرص. لكن في الزروع ده صعب قوي يا اخوانا، وان كان بالتجربة بيعرف، كما قلت ان فيه الان حقول في القمح كانت قديما تأتي باربعة قناطير او خمسة، وكانت اقل من ذلك، الان تصل الى 20 وربما 22 و23 لحد 25، لان في تقنية حديثة، استخدام التقاوي واستخدام المبيدات واستخدام الاسمدة بترفع المحصول، وهذا معروف عند المختصين بالزراعة. لكن انا بيع القمح في سنبله بقمح مكيل او موزون، طب ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ الفايدة غير واضحة، والجهالة واضحة، والغرر واضح، والخلاف متصور ومتوقع، وقد يصل هذا الخلاف الى منازعات، الى نزاع. ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. يبقى عرفنا المحاقلة ان يبيع القمح في سنبله وهو لسه على سوقه في عوده في ارضه بقمح مكيل او موزون. واحنا قلنا ان القاعدة اللي عايز يبيع قمح بقمح لابد مثلا بمثل يدا بيد، وإلا يقع في الربا. مثلا بمثل يدا بيد. طبعا واحد يقول لي طب ايه الحل؟ الحل سهل واحنا كلنا بنعمله دلوقتي، ان انا ابيع القمح بالنقود واشتري بالنقود. دخول النقود بيحل اشكاليات كتير، ولهذا سنجد في هذا الحديث قال: وألا تباع إلا بالدرهم والدينار. إذا تم بيع القمح بالدرهم حتى لو باعه هو في الماء وهو في الأرض، إذا باعه بالدرهم والدينار فهذا جائز. إذا باعه بالجنيه والريال والدينار والدولار واليورو، هذه العملات، إذا اتباع بعملة متعارف عليها لا بأس، لا بأس، لأن اللي ما ببيعش صنف بجنسه، ما ببيعش الصنف بجنسه، لو بعت الصنف بجنسه لابد أن يكون مثلا بمثل، وفي صورة المحاقلة مش ممكن يكون مثلا بمثل، مش ممكن أتأكد أنه يكون مثلا بمثل. طب إيه هي المخابرة؟ بعض أهل العلم قال المخابرة والمحاقلة شيء واحد، وهذا يعني غير صحيح. البعض الآخر وهذا هو الأقوى قال إن المراد بالمخابرة هو زراعة الأرض على قدر من المحصول، اللي احنا هنعرفه بعد كده في عقد اسمه عقد المزارعة. واحد عنده أرض وما عندوش قدرة على الزراعة، وواحد فلاح عنده قدرة على الزراعة وما عندوش أرض، أو عنده أرض وبيقبل أرض غيره فياخد منك الأرض ويزرعها لك. في مقابل إيه؟ في مقابل إنك تقول له أنا هاخد نتاج القطعة دي، تيجي على قطعة من الأرض وتقول له أنا هاخد النتاج اللي هنا. لا ده ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ افرض القطعة ديت كان محصولها أعلى، وكانوا قديما يعني يشترطون أن يأخذوا ما حول مساق المياه لأن المحصول بيكون فيها أعلى، هذا لا يجوز. ولكن يجوز في المزارعة أن يزرع ويأخذ نسبة، وصاحب الأرض يأخذ نسبة من المحصول، يأخذ النصف، يأخذ الربع، يأخذ الثلث، يأخذ أكثر، يأخذ أقل، هذا جائز. لكن هذه المخابرة أن يزرع الأرض في مقابل نتاج جزء معين منها، هذا لا يجوز. طيب نهى عن المخابرة ونهى عن المحاقلة. طب إيه تاني؟ قال والمزابنة، احنا عرفنا المزابنة. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، برضو احنا عرفنا هذا البيع أو هذا النهي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وقالوا ما بدو الصلاح؟ قال حتى يحمر ويصفر، لأن الثمار قبل بدو صلاحها لسه ما طابطش، لسه ما استوتش، محتاجة تقعد فترة على الشجر. طبعا اشتريتها وهي لسه لم تستوي، لم تنضج، هتحتاج فترة على الشجر. طب لو حصل لها آفة هيبقى مسؤولية من؟ مسؤولية البائع ولا مسؤولية المشتري اللي دفع ثمنها؟ خلاص هذا يثير النزاع، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيوع التي تثير الخلاف وتثير النزاع، وعن البيوع التي تتضمن الربا، والربا مثار نزاع ومثار خلاف. يعني من أسباب إثارة النزاع التفاضل اللي هو الربا، لأن الأصل في البيوع يعني أنني بشتري حاجة تساوي كام، تساوي هذا الثمن ولا لا. وكما قلت لكم أن العمولات حلت لنا إشكاليات كثيرة في باب ربا الفضل هذا الذي سنتعرض له بشيء من التفصيل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وعن المحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. استثنى العرايا لاستثناء اللي أنا قلت عليه، واحد عنده تمر ونفسه يأكل رطب وما عندوش فلوس، عنده تمر، وعادة التمر ده بيكون مدخر من العام الماضي، والرطب طلع جديد عليه، وليس عنده دينار ولا درهم ليشتري رطبا، فيريد أن يأكل رطب، فيعمل إيه؟ فيقول لك تاخد تمر وتديني رطب، هذا منهي عنه اللي قلنا عليه المزابنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في العرايا، قال لك واحد عايز يأكل، عايز يتفكه، نأذن له، بس نأذن له في حدود، هذه الحدود ألا يصل المبيع إلى 5 أوسق، يعني وسق 2 3 4 5 على قول بعض أهل العلم. الإمام أحمد كان لا يرى 5 جائزة، وإنما يقول 2 3 4، 1 2 3 4، والوسق ما شاء الله ده حمل بعير، الوسق يعني اللي يشيله الجمل، الحمل اللي يشيله الجمل هو ده وسق، فهذه تصلح للتفك ويتفك هو وأهل بيته وضيوفه، وهذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استثناء من الربا، لأن الأصل أن ربا الفضل وربا النسيئة كله حرام، لم يستثنى منه إلا حالة العرية هذه أو حالة العراية هذه. وعلى قول بعض أهل العلم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع السلم أيضا من قبيل هذا الاستثناء، لأن عند قول بعضهم فيه معنى ربوي، لأن ليس فيه تقابض في المجلس. يبقى إذن نحن ندور حول بيع واحد سمي بأسماء عديدة، نقول عليه مزابنة، نقول عليه محاقلة، نقول عليه مخابرة على قول البعض، كله بيدور حول بيع المكيل أو الموزون بجنسه على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر أو في الحقل. فالمحاقلة هي بيع الحب وهو في سنبله بحب مكيل أو موزون، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخيل بتمر مكيل أو موزون، أو بيع العنب على رؤوس الشجر بزبيب مكيل أو موزون. وقلنا الخلاف في المخابرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، والعلة في النهي كما قلنا أن هذا يثير النزاع، سنختلف، انت خدت اكتر، انت اديتني اقل، لا ده انت اللي خدت اكتر واديتني اقل، سيقع الخلاف. واحد يقول لي طب ما هو في رضا، في رضا ظاهر الان، لكن قد يثور الخلاف بعد ذلك بين المتبايعين، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والامر الثاني لان علة الربا اي الزيادة في احد العوضين ظاهرة وواضحة، واحنا عرفنا يعني ايه العراية التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هننتقل لأنواع أخرى من البيوع المحرمة أو البيوع المنهي عنها، والمصنف ذكر لنا حديثين في النهي عن بيع الكلب والنهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام. برضه انا شايف الفاظ يا اخوانا اللي ما درسش فقه هيجدها الفاظ مصطلحات، سميها مصطلحات، مصطلحات صعبة، لكن لما نعرف نحل المصطلحات نعرف معنى المصطلح يبقى سهل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، دي سهلة قوي دي. الكلب حيوان معروف، حيوان أليف معروف، يستخدم في الحراسة، يستخدم في الصيد، يستخدم في اللهو واللعب، في بعض الناس تحب تربي الكلاب من باب الاستمتاع الشخصي، لكن برضو لابد نعرف يا اخواننا ان الكلب مش حيوان عادي، الكلب حيوان متلبس بنجاسة، وهذه النجاسة نجاسة مغلظة، ومحل النجاسة او اكثر ما يعرف من نجاسته في فمه، في فمه. ولهذا اللي يدرس في الطهارة يدرس هذا الحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، يغسله بالماء 7 مرات، إحداهن بالتراب أو قال أولاهن بالتراب. وبعض المحققين من العلماء وبعض الأطباء لما حققوا هذه المسألة، لماذا يغسل الإناء 7 مرات ولماذا يعثر بالتراب عند غسله؟ ليه؟ هو مش نجاسة زي أي نجاسة نزلها بالماء أو نزلها بأي مزيل؟ قالوا لا، ده الكلب في سؤره أي في لعابه مكروب لا يقتل ولا يموت إلا بهذه الطريقة، طريقة الغسل مرات عديدة، الرسول قال 7 مرات، وأن يكون في أثناء الغسل الطين أو التراب. هذه الطريقة هي الطريقة المتاحة لكل الناس أو لمعظم الناس لتطهير الإناء. إذن فالكلب مش حيوان عادي، ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب وعن اتخاذ الكلاب. وبعض الناس ممكن ما يعجبوش الكلام ده، اللي خاصة من تأثر بعادات الأوروبيين والغربيين. احنا بنسمع دلوقتي ان في كلبة بتعد من أثرياء الدنيا. يعني واحد كان عنده كلب وكان ملياردير، فأوصى إن كل التركة بتاعته تبقى للكلب، بقى الأستاذ كلب أو السيد كلب موجود. والله أنا شفت هذا يعني في خبر طريف في التلفزيون، وعاملين للكلب حفلة واحتفال، وفي أوصياء بيقوموا على صرف المال لمصالح هذا الكلب. القضية عند الغربيين تختلف عن القضية عند المسلم. الإسلام نهانا عن اتخاذ الكلاب وعن اقتناء الكلاب، وكما قلت الكلب في حد ذاته حيوان طيب، حيوان أليف، حيوان يعرف حق صاحبه، لا ينكر أحد هذا. وأنا أذكر في هذا أن بعض المصنفين صنف رسالة في أخلاق الناس الردية والرزية، قال أن في بعض الناس أخلاقهم سيئة فسماها تفضيل الكلاب على بعض من لبث الثياب. يعني تفضيل الكلاب على بعض الناس في ايه؟ في الاخلاق. الكلب حيوان وفي، بعض الناس ما عندهمش وفاء، يخونون العهد ويخونون الامانات، اعاذنا الله واياكم واجارنا الله واياكم من كل مكروه وسوء. لكن الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب، وفي بعض الأحاديث أنه أمر بقتلها، خاصة ما كان منها أسودا بهيمة، وقال إنه شيطان. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربيته، ونهى عن بيعه وعن شرائه، والبيع والشراء يعني يترتب على الاقتناء. ليه نهى؟ قد نعرف السبب، كما قلنا أنه حيوان فيه نجاسة مغلظة زي برضو الخنزير، وقد لا نعرف السبب فنتوقف ونقول سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر أو نهى نسمع ونطيع. لكن برضو من رأفة ورحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اقتناء بعض الكلاب لحاجة. يعني واحد عايش في مكان يحتاج إلى حراسات ويستخدم الكلاب للحراسة، هل هذا ممنوع؟ لا مش ممنوع. رجل يستخدم الكلب في حراسة الزرع، ممنوع؟ لا مش ممنوع. واحد يستخدم الكلب في حراسة الماشية، برضو مش ممنوع. واحد يستخدم الكلب في الصيد، ده الكلب لما بيتعلم الصيد بيبقى حيوان قناص، بس انت تشاور له على الغزالة او تشاور له على الارنب في البرية او في الغابة يجري ويقتنصه ويصطاده وما يكلوش، ممكن يعوره لكن ما يكلوش. والرسول صلى الله عليه وسلم اذن في اكل صيد الكلب المعلم، وربنا قال في سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ممكن تعلم الكلب الصيد يبقى صياد ماهر، فهذا مأذون فيه، مأذون فيه. وعدي بن حاتم كان بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا رجل صياد بأرسل كلبي المعلم فيصطاد لي، هل هذا جائز؟ هذا جائز. طيب لو أرسلت كلبي أعمل إيه؟ الرسول قال له أرسل كلبك واذكر اسم الله، يعني قل له يلا انطلق باسم الله، لأن مطلوب التسمية على الذبيحة أو على الصيد، وقد يصل الكلب إلى درجة يقتل فيها الصيد، يعني يأتي به وقد مات. فهنا إيه؟ أطلق صيدك، أطلق كلبك وسمي الله. وده باب في الفقه اسمه باب الصيد والذبائح. ولو رحت لقيت كلبك جايب معاه مجموعة كلاب تانية ومسكوا الحيوان وموتوه، قال لك هنا لا ما تاكلش، لأنه ممكن الكلاب التانية أمسكت لنفسها فلا تأكل. المهم ان الشريعة اذنت في صيد الكلب المعلم. طب لما الكلب معلم بيصطاد مش يبقى له قيمة؟ يبقى له قيمة. طب لما الكلب بيحرس الزرع وبيحرس الماشية وبيحرس البيت مش يبقى له قيمة؟ ده احنا عندنا الان كلاب يا اخوانا بتقتص اثار الجرائم، كلاب التي تستخدمها الشرطة في اقتصاص اثار الجرائم. في كلاب الان بتتعلم بتوع المفاعل بتوع منظمة الطاقة النووية ديت بيستخدموها في الارشاد عن المفاعلات النووية المخفية. يعني عنده قدرة عجيبة على التمييز، والانسان يستخدمه في هذا، بيستخدم في الكوارث لما يحصل زلازل وبيوت تنهار يدل على الضحية لاستخراجها. إذن هذا الكلب الذي فيه منفعة هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه؟ أهل العلم اختلفوا في هذا. فريق من أهل العلم قالوا لا، لا يباع. ليه لا يباع؟ ده فيه منافعه، وبعدين ده مأذون في اتخاذه، مأذون في اتخاذه ككلب صيد، ككلب حراسة، ككلب زرع. قالوا لا، ممنوع، لأن الرسول نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. الحقيقة بعد بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة قال إيه المانع أنه يتباع؟ النهي ده نهي مطلق، نهي عام في الكلاب التي لا منفعة فيه. الكلاب اللي هنتخذها للهو واللعب هذه لا تباع ولا تشترى، لكن إذا كان الكلب يستخدم استخدامات نافعة مأذون فيها شرعا فلا بأس أن تباع. أنا الحقيقة بأميل للقول الأول، بأميل للقول الأول، لأن الرسول نهى عن ثمن الكلب، وقال في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، فلا يجوز بيعه ولا التعامل عليه بيعا وشراء على الراجح من أقوال أهل العلم. بقيت جزئية بسيطة من نافلة القول أقولها فيما يتعلق بالكلاب. يعني واحد مصر يبقى عنده كلب بدون حاجة، ما عندوش حاجة في اتخاذه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من اقتنى كلبا ينقص من أجره في كل يوم قيراط، أو قال قيراطان. يعني اللي بيربي كلب يا أخوانا من غير منفعة، من غير حاجة عملية، واحد بيستمتع، ودايما اللي بيستمتع بتربية الكلب ده مشغول بيه، مشغول بيه، يعني عنده تضييع للأوقات، يضيع الأوقات. الرسول قال ينقص من أجره في كل يوم قيراط. هو القيراط ايه؟ أصل القيراط في الوزن زي الجرام كده أو أقل من الجرام، بس لا، الرسول ما يقصدش هذا المعنى. ده أنا هذكركم بحديث آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مشى في الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. يبقى القيراط المذكور في الأحاديث قيراط عظيم، وزنه مثل وزن أحد. فمن منا، من منا أحباء المشاهدين والمشاهدات يريد أن ينقص من أجره، من صلاته ومن صومه ومن صدقته ومن زكاته ومن بره ومن أعمال الطاعة، ينقص منه كل يوم قد جبل أحد؟ نعوذ بالله. من ده؟ احنا ما بنعملش هذا العمل، ما بنعملش بهذه الكثرة. ده احنا أحوج ما نكون إلى الحسنة، أحوج ما نكون إلى أن نتقي الذنب ونتقي المعصية وأن نتوب إلى الله عز وجل. ولهذا الراجح من هذه النصوص عدم جواز اقتناء الكلاب إلا في الحالات التي فيها حاجة ككلاب الحراسة أو كلاب الصيد. والراجح أيضا أن عدم جواز بيع الكلب مطلقا، وإن كان بعض أهل العلم قد أجاز بيع الكلاب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن إيه تاني؟ وعن مهر البغي. مهر البغي، ما المراد بالبغي؟ البغي امرأة تحترف الزنا، تحترف الدعارة بالمعنى الدارج عندنا اليوم، امرأة داعرة، امرأة زانية، امرأة تحترف البغاء، تحترف ارتكاب الفاحشة في مقابل مبالغ مالية. وفي بعض البلاد تجد هذه الصور القبيحة بترخيصات، والحمد لله إن هذا تم إلغاءه في بلاد المسلمين، لأنه في فترة من الفترات كان موجود هنا في مصر، وكان موجود في كثير من بلاد المسلمين. فمنعته الحكومات يعني منعا باتا، وكانت الحكومة التي منعت مثل هذا حكومة فيها رشد، فيها رشد، لأن هذا يعني نشر للفواحش في المجتمع المسلم. المجتمع المسلم لا يقبل هذا، لا يليق به هذا، لا يجوز فيه هذا، البغاء والدعارة لا تجوز. واحد يقول لي طب ما هي واقعة وموجودة بس مستترة قليلة، غير ما يبقى مأذون فيها ومرخصة وعلى عينك يا تاجر زي ما بيقولوا الناس، ما ينفعش. وهذه المستترة القليلة برضو حرام، حرام، لكن لما يؤذن فيها الناس هتفتكر انها حلال. لا، حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، اي عن العوض او المقابل المادي التي تتقاضاه في مقابل هذه الحرفة الرذيلة، الحرفة الردية، الحرفة القبيحة. اعاذنا الله واياكم، وسترنا وستر بناتنا وستر نسائنا وستر أعراض المسلمين. لكن هذا مما يأنفه الرجل، مما يأنفه الرجل إذا خاصة إذا كان من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، عنده دين، عنده. لكن الرجل حتى ولو لم يكن مسلما مؤمنا فإنه يأنف هذا، هذا مرذول في كل الأعراف وفي كل الشرائع والقوانين. لكن هذه الشريعة الحكيمة أغلقت هذا ونهت عنه نهيا تاما. والنهي عن مهر البغي، سمى العوض اللي بتاخده مهر مع انه هو مش مهر، ده المهر ده شيء مكرم. المهر يكون في النكاح لا في السفاح، المهور بتكون في الزواج، لكن سمى العوض مهرا من باب المجاز او من باب ان بعض الناس ممكن تسميه كده، سماه لينهى عنه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، اي المقابل الذي تأخذه البغي. طب واحد يقول لي بغي مش هتاخد مقابل، هتمارس الدعارة والفاحشة هواية مش عايزة مقابل، هل هذا يجوز؟ لا طبعا لا يجوز، هذا حرام. الزنا حرام، كبيرة من الكبائر يا اخوانا. ده الزنا في حد شرعي، في حد شرعي. نسأل الله عز وجل ان يوفق ولاتنا لتطبيق هذه الحدود، لانها زواجر وجوابر، زواجر تزجر الناس عن ارتكاب الفواحش، وجوابر تجبر العجز والنقص الذي اصاب المجرم او الجاني حينما ارتكب هذا الذنب. وجريمة الزنا إذا ثبتت على صاحبها بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود يرونها رأي العين، إذا ثبتت ففيها حد شرعي. هذا الحد الشرعي هو جلد 100 جلدة إذا كان الزاني غير محصن، إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة، فإن كان محصنا أي متزوجا فيرجم بالحجارة حتى يموت، عقوبة شنيعة، لأن الجرم شنيع. من وضع مثل هذه العقوبة الفظيعة الشنيعة أترونه يبيح الدعارة أو يبيح البغاء أو يبيح الفواحش أو يبيح أكل أخذ الأجر وأكل المال بهذا؟ لا يجوز، لا يجوز. وهذا الباب الحقيقة يعني له مقدمات او له اشياء، يعني بعض النساء اللواتي يحترفن العري والتكسب من وراء العري، واحنا في فتنة عظيمة. يعني انا سمعت ان احدى الفنانات المطربات التي تحترف العري على المسارح وعلى الشاشات وفي الفيديو كليب رفعت اجرها بتطلب في الحفلة 50,000 دولار. شوفوا الفتنة، الفتنة يعني لما الفتيات يرين هذا النموذج وفي مال وجاه وقنوات وكاميرات ولكن هو في الحقيقة بغاء، امرأة تعرض جسدها، تعرض جسدها للعيون لإثارة الفواحش، لإثارة الفتن، لإثارة غرائز الشباب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها الفعل، والرجل تزني وزنها السعي. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل فيه زنا مقدمة لزنا حقيقي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. وابن القيم عقد فصل في مدارج السالكين وهو يتكلم عن التوبة. إذا تابت البغي، المال الذي اكتسبته حرام، عندها كم مليون جنيه جابتهم بقى من الخلاعة والرأس والمجون والبغاء وكسب، وبعد كده تابت، الحكم الشرعي ايه؟ هذه اموال محرمة، هذه اموال محرمة. طب تعمل ايه؟ ترجعهم للي دفعوهم؟ تشوف مين اللي دفع وتدهوله؟ لا، ده هو رجل فاجر عاصي دفع مالا ليقتنص شيئا محرما، ما ينفعش يرد عليه العوض. امال تعمل ايه؟ قالوا تتخلص من هذا المال بالصدقة، كما يتخلص من اكل الربا، من اكل الربا كالبنوك مثلا، او من اخذ ربا البنوك يتخلص من هذه الارباح الربوية بالصدقة، لان المال الخبيث لا يحل اكله، لا يحل اكله، وسيأتي الدليل على هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن مهر البغي، وعن حلوان الكاهن. حلوان يعني بالبلد كده حلاوة، خذ الحلاوة، يعني ثمن برضو ثمن. حلوان ايه؟ الكاهن. مين هو الكاهن؟ الكاهن اللي بيدعي علم الغيب ويقول لك انت مستقبلك فيه ايه، الكاهن او العراف. ودول كانوا منتشرين او في الجاهلية، وكان في بعض الكهنة في الجاهلية عنده رأي من الجن، يعني له صديق جني بيتراءى له ويكلمه، وكان الرأي من الجن ربما يستمع الأخبار من السماء، فيأتي فيخبر هذا الكاهن ببعض ما سمع. والكاهن بقى لما يقول كلمة وتصدق، الناس تقول بس ده بيعرف، ده بيعلم الغيب. والقاعدة الشرعية أنه لا يوجد أحد على الإطلاق يعلم الغيب إلا الله، ولهذا قال لرسوله أن يقول لنا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فبأي عقل تأتي كاهنا أو تأتي عرافا تعتقد أنه يعلم المستقبل ويعلم الغيب وينفع ويضر؟ أنسيت أن الذي يملك النفع ويملك الضر هو علام الغيوب، هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الملك. أتعبد الملك أم تشرك معه غيره؟ أعاذنا الله وإياكم من الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المال بالكهانة وبالعرافة، واحنا عارفين كلنا الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا، يروح للكاهن، يروح للعراف ويصدقه، يصدقه. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. الكفر هنا يا أخوانا يعني في التحقيق هو الكفر الأصغر، لا يخرج من الملة، لكن الخوف أن يوصل بك للكفر الأكبر، يوصلك للكفر الأكبر. يعني من فعل هذا مش هقوله أنت كفرت وقل لا إله إلا الله واغتسل، لكن الذي فعل هذا على خطر عظيم. الخطر العظيم هذا بيتجلى في الرواية الثانية: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني لو صلى 40 يوم صلاته غير مقبولة. فانظروا إلى عظم هذا الجرم. والناس اللي تعودت على حظك اليوم، والناس اللي تعودت على الأبراج، والناس اللي بتتكلم في المستقبل وفي الغيبيات، والقنوات اللي ظهرت، للأسف ظهر مجموعة من القنوات، الحمد لله معظمها تشال من على القمر النايل سات، لكن ما زال موجود على نور سات، موجود على الهود برد، موجود على بعض الأقمار، والناس بتدفع الملايين والمليارات في الاتصالات التلفونية عشان يسمعوا خرافات، يسمعوا هذا حرام، هذا كسب حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، أي الكسب الذي يتكسبه الكاهن من الكهانة أو من العرافة أو من ادعاء علم الغيب. الحديث العاشر هو تكرار تقريبي لهذا الحديث، وهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هنا في وقفة يا أخوانا. مهر الكلب، ثمن الكلب خبيث، واضح ثمن الكلب خبيث، أمر واضح حرام ومنهي عن بيعه. مهر البغي خبيث، برضو أمر واضح لأنه عوض حرام والمقابل حرام ولا يجوز أخذه بحال من الأحوال. لكن كسب الحجام، لاحظ أنه قال كسب، يعني هذا باب من أبواب الكسب. والحجام شغلته إيه؟ يعني مثل الحلاق شغلته إيه؟ يعمل الحجامة، والحجامة دي جائزة شرعا، مأذون فيها شرعا، مش حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، وفي رواية أنه احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. الحجامة إخراج الدم من بعض الأوعية الدموية التي في الجلد في مواضع معينة، وهي وسيلة من وسائل العلاج لكثير من الأمراض، وبعض الناس بتعمل فيها الآن أبحاث طبية، وعملت فيها أبحاث طبية وأنها بتعالج الكثير من الأمراض. طب ليه الحجام كسبه يبقى خبيث إذا كان العمل مباح؟ الحقيقة هذه اللفظة حيرت الكثيرين من العلماء، والذي عليه أكثر أهل العلم إن كل خبث أو كل خبث في بحسب المبيع أو بحسب البيع الذي هل هو خبيث أصله أم لا. قالوا خبيث في كسب الحجام مش معناها محرم، معناها مكروه. يعني أنت يا راجل بتعمل خدمة لواحد طبية، خدمة طبية إزاي؟ واحد مريض عنده صداع نصفي تعبه، فلما عملت له الحجامة خفه بقى كويس. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره واستقبح أن يأخذ الإنسان مقابلا على خدمة الناس الملهوفين. والكلام ده أنا مش عايز بقى ندخل فيه القياس ونقول إن كسب الطبيب خبيث، لكن أنا عايز أقول للطبيب خليك رحيم، ده أنت اسمك رفيق. وفي حديث يقول: لا تقولوا الطبيب ولكن قولوا الرفيق، فإن الطبيب هو الله، المداوي حقا هو الله، الشافي هو الله. لكن هذا الطبيب، هذا الدكتور، هذا الرفيق كاسمه ينبغي أن يكون رفيقا. تعلمون أن بعض المرضى يدخلون بعض المستشفيات فلا يجرون لهم الإسعافات، لأن المستشفى محتاج مقدم ومحتاج مبلغ تحت الحساب، وإحنا بيبلغنا حالات في هذا فظيعة. يعني مريض ظل ينزف 6 ساعات نزيف في المخ، والأطباء مش عايزين يعملوا أشعة مع أنه دخل المستشفى، ويقولوا لا خدوه ده هو كويس، ثم مات في المستشفى. وثبت بالتقارير الطبية انه نزيف داخلي لمدة 6 ساعات ادى الى وفاته. اي طبيب هذا؟ عشان ايه؟ عشان تركب العربية وتعمل العيادة؟ هو الطب ياخد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن، يعني استحقر الكسب الذي يؤخذ في صور فيها منافع للناس. وأنا حتى لا يتهمني أحد أنني أحرم مهنة الطب أو أحرم التكسب منها، ما فيش مانع أنك تتكسب بما يكفيك، لكن لا تصبح المسألة تجارة بأمراض الناس. وصلت التجارة إلى حد التجارة بإيه؟ بأبعاض الناس. تجارة الأعضاء، تجارة في الأعضاء، تجارة في الأطفال، تجارة في أعضاء الأطفال، تجارات قبيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، والعلماء قالوا ليس المراد بخبث الكسب هنا أن يكون حراما، لأن الرسول احتجم وأعطى الحجام أجرته، احتجم واداله أجرة، فالأجر حلال، بس هو وصفه بأنه خبيث. لأن الأولى فيك يا أخي يا طبيب أو يا حجام، يا من تنفع غيرك فيما يتعلق بالمرض والوجع، يا من تزيلون أدواء الناس وأوجاع الناس، كونوا رحماء بالناس، كونوا رفقاء بالناس. احنا بنسميهم ملائكة الرحمة، هذا بالنسبة للممرضات، فكيف بالأطباء والطبيبات؟ فاصل ثم نتواصل.
سنعود بإذن الله بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تحدثنا في لقائين متواليين عن البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت القاعدة التي قعدها أهل العلم ونصوا عليها أن الأصل في البيوع الإباحة، الأصل في البيوع الحل والجواز، وأحل الله البيع. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى أصنافا وألوانا من البيوع نهى عنها، لما فيها من الغرر والجهالة، أو لما فيها من الربا، لأن هذا مما يثير النزاع بين المتبايعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذه الأحاديث العشرة التي سقناها أصنافا عديدة، أرجو أن نكون قد عرفناها، لكنه في هذه الأحاديث رخص لنا للحاجة ما قلنا عنه أنه العراية أو العرية، وقد أورد فيه المصنف حديثين لن نحتاج إلى التعليق عليهما، لأننا قرأنا مثيلا لهما وعلقنا عليه وبيناه. إن شاء الله في لقائنا القادم سنتحدث عن أمور تحدث في البيع تثير النزاع، فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد شرعية. أما الآن فمع أسئلتكم ومع استفساراتكم، نتقبل هذه الأسئلة، نتلقاها عبر الهاتف، ونتلقاها أيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ
الأستاذ أحمد؟